بين القرآن والسنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يفتح قلوبنا للحق، وأن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحيا لهذا الدين وأن نموت عليه، وأن يبعثنا الله سبحانه وتعالى مع الشهداء والصالحين والصادقين، ويحشرنا مع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمين. أيها الإخوة الأعزاء، بارك الله فيكم في هذا البرنامج الطيب مع القرآن والسنة. سيكون حديثنا بإذن ربي سبحانه وتعالى وبتوفيقه عز وجل عن الكبر، والكبر للأسف الشديد يرد الحق، الكبر يرد الحق. وسأخذ هذه الجزئية من عيوب الكبر، وكفى بها عيبا، يعني وكفى بالكبر عيبا أنه يرد الحق. ورد الحق بين مقامين، إما أن يرد الحق جاحدا عياذا بالله تعالى فيكفر بذلك عياذا بالله تعالى، يرد الحق يجحد هذا الحق، يكفر بالحق ويرد الحق، وهذا يكون كافر كفر أكبر، يخرج من دين الله سبحانه وتعالى، يخرج من ملة الإسلام، يأتي يوم القيامة وقد عاد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقطع الرحم التي بينه وبين جميع المؤمنين، نسأل الله العافية والسلام. وإما أن يكون الرد رد ليس بغضا أو ليس إنكارا للدين، ولكن بسبب الكبر، وهنا يدور بين كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لعلها إن ظل هذا الرجل أو هذا الإنسان على هذا الرد للحق لا يترك هذا الداء إلا أن يموت كافرا أو إلا أن يموت منافقا عياذا بالله تعالى، لأنه دائما سيرد الحق بسبب الكبر، بسبب العجب، بسبب الذات الفانية، ينظر إلى ذاته بما ظهر له منها، من هندامه، من مركزه، من حلاوة حديثه، من كذا أو من كذا، من الأشياء الظاهرة، ولا ينظر إلى نفسه الضعيفة، ولا ينظر إلى نفسه عندما يذهب إلى الخلاء، لا ينظر إلى نفسه عندما يحتاج الطعام أو يحتاج الشهوة أو إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان يعني في حالة إن تدبرها عرف أنه ليس له أن يتكبر أبدا. النملة لعلها تتكبر وهي لا تفعل، وأنت أيها الإنسان الذي ميزك الله بالفهم لا يجب أبدا أو لا ينبغي عليك أبدا أن تتكبر على أحد أبدا. طب هذا التكبر الأكبر، يعني التكبر على الناس، أنا سأسميه تكبر الكبر الأصغر، ومش معنى الأصغر أنه مش كبيرة، لا كبيرة، ولكن هناك الأكبر منه، وهو الكبر على الحق، نسأل الله العافية والسلام. ماذا تقول؟ الكبر على الحق، في كبر على الحق، نعم الكبر على الحق، هو يتكبر على الحق، لا يقبل الحق، لا يقبل الحق، يرى نفسه أعلى من الحق، يرى نفسه أعلى من قال الله، يرى نفسه أعلى من قال الله، يرى نفسه أعلى من قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرى نفسه أعلى من كلام الصحابة، من كلام التابعين، من كلام أتباع التابعين، من كلام الأئمة الأعلام، من كلام علمائنا، يرى نفسه أعلى من كل هذا الكلام وأعلى من هؤلاء، فيرد الحق حسدا وبطرا وأشرا عياذا بالله تعالى. والمصيبة العظمى، المصيبة العظمى، فرعون لعنه الله عرف الحق، عرف الحق، وعرف أن موسى عليه السلام هو رسول الله حقا وصدقا، ويعرف، وهذا يعني لا يحتاج إلى تدليل أو استدلال أو إلى كلام، أنه ليس بإله كما زعم. يعلم هذا جيدا، أنه ليس بإله، هذا يعرفه جيدا، بل هو الزعماء عموما من أحوج الناس إلى الناس. لعل الرجل الفقير لا يحتاج إلى غيره إلا في النادر. أما الملوك والرؤساء غالبا يحتاجون إلى الناس في كل شيء، في كل شيء هو أحوج إلى الناس من غيره، لأن المكان الذي وضع فيه جعله دائما مدللا يحتاج إلى غيره. فعندما ينظر في هذا المكان أنه إله، فهذا هو الكذب على النفس، الكذب على النفس الذي أنا أظن، والله أعلم، أن النفس لا تصل مع هذا الكذب عليها أن تصدق هذا، لأنه سيدخل يوما أو بعد ساعة أو في لحظات الحمام، فيعرف أنه يخرج منه الرائحة النتنة الكريهة، ويحتاج إلى الخلاء، ويحتاج إلى الماء، ويحتاج. فلا أظن أنه يستطيع أن يقنع نفسه بأنه إله. فرعون زعم أنه إله وكذب موسى، وهو يعلم أن موسى عليه السلام هو رسول الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، نسأل الله العافية والسلامة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عياذا بالله تعالى، يعني جحد ظاهرا، أنت لست رسول الله، أنت لست النبي، أنت لست من لم يرسلك الله سبحانه وتعالى، يقول هذا في ظاهره وهو في نفسه، ويرد الحق الذي جاء به أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، ومع ذلك هو في نفسه موقن أن هذا الكلام صحيح، وأن الله واحد، وأن موسى عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى، وظهر ذلك بما جاء معه من كلام الله سبحانه وتعالى، وبما أيده الله تبارك وتعالى من المعجزات. ولكنه عياذا بالله تعالى عمى على نفسه حتى أخذ بها إلى نار جهنم عياذا بالله تعالى. هذا فرعون لعنه الله، تكبر على الحق، تكبر على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى اليهود عليهم لعنة الله، كانوا يخرجون في المدينة إلى الأنصار الأوس والخزرج، يبشرون الأوس والخزرج بخروج رسول آن وقته، آن خروجه، سيخرج الآن لا محالة. وكان دائما فيه قتال بين الأوس والخزرج وبين قبائل اليهود، فلما كان العرب ينتصرون على يهود كان اليهود يقولون لا ضير، سيخرج نبي نتبعه ونقاتل مع هذا النبي إياكم فينصرنا الله عز وجل عليكم. فمن كثرة هذا الكلام حفظوا الأنصار حتى ينظروا هذا اليوم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنت الأنصار برسول الله، آمن الأوس والخزرج برسول الله، وكفر يهود. ليه كفر يهود؟ اسأل ليه؟ لماذا كفر اليهود؟ ليه؟ لأنهم يعلمون أن ما جاء به النبي من الكلام هذا باطل، لا والله أبدا أبدا، إنما ماذا؟ حسد النبي صلى الله عليه وسلم، حسد العرب، وقالوا كنا نظن أنه سيخرج منا، من أنفسنا، منا معشر يهود سيخرج هذا النبي، لأنهم اعتادوا على ذلك أن كمية كبيرة، الكم الغفير من الأنبياء خرج من بني إسرائيل، فقالوا كنا نظن أنه يخرج من يهود، وهذا هم يكذبون فيه، ولكن قالوا ذلك وبرروا ذلك، ولم يقبلوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهم يعرفون أنه حق، ردوا الحق بسبب حسدهم وبغيهم وأنهم هم العنصر الذي يستحق أن يكون الرسول منه. وشوف انظر عندما يحكم الله عز وجل في مسألة ويفعل الله سبحانه وتعالى شيئا وأنت كعبد مملوك حقير ذليل لله سبحانه وتعالى تقول لا لا يا رب، لماذا أخرجت النبي من قريش ولم تخرجه منا؟ هذا كفر عياذا بالله تعالى، هذا كفر. كما تقول المرأة أو الرجل عندما يموت ولده، ليه يا رب أخذت ولدي؟ لماذا تبتليني أنا؟ هذا اعتراض على قدر الله، على حكمة الله، على علم الله سبحانه وتعالى، مع أن الذي أعطى هو الله والذي أخذ هو الله سبحانه وتعالى. فيهود فعل ذلك وكفروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى اليوم لا يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. حتى اليوم لا يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. طيب النصارى نفس المسألة، رد الحق. يعني روى البخاري رحمه الله في أول الصحيح في كتاب بدء الخلق، بدء الوحي معذرة، الحديث الطويل في قصة أبي سفيان مع هرقل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى هرقل. في آخر هذا الحديث أن هرقل ظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، وأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام، فأراد، كان يعلم أنه لا يستطيع أن يخلص، أي أن يذهب إلى رسول الله، كان سيقتل قبل أن يذهب إلى رسول الله. فقل لو إني أعلم أني أخلص إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول الله لغسلت عن قدمه. المهم جمع، كان في حمص وجمع الروم وأدخلهم في حصن في مدينة حمص، وأمر الحراس أن يغلقوا الأبواب، وقال لهم يا قوم إن أردتم الملك وأن يبقى فيكم فاتبعوا هذا النبي فإنه رسول الله. إن كنتم، شوف بقى بيرغبهم في الدنيا، إن كنتم تحبون أن تكونوا على مثل ما أنتم عليه في العلو والسيطرة وكذا، لا تحاربوا هذا النبي بل آمنوا به فإنه منتصر لأنه هو الرسول الحق وسينصر الله سبحانه وتعالى. فلما سمع الروم ذلك، عظماء الروم معذرة، لما سمع عظماء الروم ذلك جروا وحاصوا حيصة حمر الوحش، هاجوا كما يهيج حمر الوحش، وذهبوا إلى الأبواب حتى يخرجوا وينقل الخبر في كل مكان. فوجدوا الأبواب غلقت، فلما رأى هرقل ذلك علم أنهم لا يؤمنوا، فقال لحراسه ردوهم عليه، فقال إنما كنت أختبركم، أعمل لكم اختبار حتى أعلم قوتكم وشدتكم وانتماءكم لهذا الدين، وقد رأيته فرضوا عنه وسجدوا له. ادي النصارى ايضا ردوا، وبسبب ايضا ايه، ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام خرج من العرب، وهم كانوا ينظرون الى العرب ان هم حثالة، هم يعني لا يستحق ان ينظر او لا تستحق ان ينظر اليها، شوية بدو في الصحراء لا يعني قوام لهم ولا شأن لهم ولن يستطيعوا ان يفعلوا شيئا، وهم من أفظ الناس ولا يتعاملون معهم لأنهم موجودون في الصحراء، لا يعرفون شيئا عن عادات المدن وأهل المدن إلى غير ذلك. وطبعا كانوا العرب يعبدون الأصنام من دون الله، وحتى في الانتماء الديني لهم إنه يعبدوا الحجر، فعندما تجد رجلا يعبد حجرا أو يسجد لقبر تعرف دهات، تعرف معدنة وتعرف انتماءه مما يعبده، يعني معدن هذا الرجل وفكر هذا الرجل مما يعبد. فإذا رأيت لرجل يسجد لبقرة كيف يكون هذا الرجل؟ خلاص بقى أنت المفروض تفهم ذلك، عقلية هذا الرجل قادته الى ان يسجد لبقرة يعتقد انها هي اله، او يسجد لصنم يعتقد ان له شأن مع الله، او يطوف حول قبر ويسجد لقبر او لصاحب القبر. فتعرف عقلية هذا الرجل مما يعبده، ها تعرف على طول هذا الرجل. فكانت العرب صراحة يعني في لها شأن عجيب، يأكل بعضهم بعضا، يعني تغير هذه القبيلة على هذه القبيلة وتأخذ نساء هذه القبيلة، يكن سبايا يفعلون كذا ويفعلون كذا، كما يقال عنا اليوم في الغرب للأسف الشديد. وعندما نرى من بعض إخواننا هداني الله وإياهم ما يفعلونه الآن في مصر، لا يحدث هذا أبدا في العالم أبدا. هناك في حدود، هناك في أشياء الكل يقف عندها. العالم يبني نفسه، اليابان بعد الزلزال المدمر في خلال شهرين تعود كما هي، ونحن ما زلنا بعد سنة يعني في كل مكان، في كل مكان الفوضى. أنا مش عارف ليه، لماذا هذا، ليه ما تعرفش. فتعرف عقلية الرجل مما يعبد ومما ينتمي إليه. فهذه أو هكذا فعل فرعون واليهود والنصارى. انظر إلى قريش عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، التقوا ببني هاشم أو بني عبد المطلب وقالوا لهم قلتم منا الرفادة ونحن لنا اللواء وأنتم لكم السقاية ونحن لنا الحجابة، مناصب في قريش، ثم زعمتم أن منكم نبي، ثم زعمتم أن منكم نبيا، فمتى يكون فينا نبي كما أن فيكم نبي؟ يا الله، دي كل المشكلة. لا ينظر إلى الحق، لا ينظر إلى دعوة لا إله إلا الله، لا لا ينظر إلى ذلك، إنما ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم من عائلة من قريش، ويريد طالما خرج نبي من عائلة يبقى عاوز من كل عائلة يخرج نبي. فهذا الكبر رد الحق. كيف يقف محمد عليه الصلاة والسلام سوى بين الأسياد والعبيد، سوى بين السيد وبين العبد؟ شوف شوف المسألة، سوى بين السيد والعبد. حكى لي بعض إخواني كان بيعمل في شركة وكان رئيس مجلس الإدارة، لما يجي شهر رمضان كان ينزل يصلي معهم في أول كام يوم كده صلاة الظهر. فلما كان بينزل لصلاة الظهر كان بيتقدم الإمام وبعدين رئيس مجلس الإدارة ويصلي بجواره اتنين مدير او مش عارف مدير ايه او رئيس قطاع ايه، واحد او اتنين كمان دول الصف الاول عبارة عن ثلاثة، ولا يستطيع احد بعد ذلك ان يقف مع هؤلاء ويصفون الصف الثالث. هذا هو الكبر، الكبر انت تقف امام الملك وانت عبد ذليل له الان، كيف تفعل هذا وانت في الصلاة؟ فقريش ايضا فعلت ذلك وردت الحق عياذا بالله تعالى، وما يعني نفعها ذلك أبدا، بل من مات منهم على الكفر فإلى نار جهنم وبئس المصير عياذا بالله تعالى. وتجد اللي حصل مع قريش في أسياد قريش يموتون موتة شنيعة، موتة شنيعة جدا فيها الذل، لأنه أراد أن يرفع نفسه على الحق. وفي بعض المواقف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ومر بآية سجد فسجد، فسجد الجميع، سجد المسلمون وسجد الكفار إلا رجلا واحدا، فأخذ كفا من التراب الرمل ووضعه على جبهته وهو يجلس أو واقف أو قاعد ولم يسجد، وقال يكفيني هذا، وأنف أن يسجد لله سبحانه وتعالى، أنف أن يسجد لله سبحانه وتعالى. الحق هو الكبير، الحق هو الشيء الأكبر، المظلة التي لا بد أن ننقاد لها. إذا جاء إليك رجل أسود أو رجل عادي ليس معه شهادات وجاء بالحق، لا تنظر إلى الرجل المبلغ ولكن انظر الى الحق المبلغ به. اوعى تنظر الى من جاء بالحق، انظر الى الكلام، فان كان حقا فهو هذا كنز الثمين ثمين. لا اقول والله جاءني رجل لا اراه من اهل العلم، لا اراه ينتمي الى جهة الازهر، لا اراه ينتمي الى مش عارف مين، ليس معه كذا وليس له او في او الحكاية لا، او رجل ليس بمصري. رجل الآن احنا بنقسم الدول العربية دلوقتي، السعودية والأردن ومش عارف ايه، تقسيمة جديدة ما انزل الله بها من سلطان، الاسلام لا يعرف ذلك. كل بلاد الاسلام لنا جميعا، كل بلاد الاسلام، وهذا التمييز هو الذي الحدود والتمييز الذي حدث لم يضعه الاسلام، انما وضعه اعداء الاسلام حتى يفرقوا بيننا. لما يجي يقوم واحد يقول يا للمصريين، وتاني يقول يا لأهل مكة، وده يقول يا للأردن، وده يقول يا لكذا ويا لكذا، وتدمر هذه العصبية، تدمر ما بيننا. كما يقال الآن نحن الثوار وأنتم لستم بثوار، وابتدينا مصر تقسم إلى يعني إيه قطع حزبية، ده حزب كذا وده حزب كذا، وده تبع جهة كذا، وده ثائر، وده نائم، وده كان في التحرير، وده كان في العباسية، وده مش عارف كان تحت الكرسي، وده فوق الكرسي، وده فلول. خلاص ضاعت الأمة في انتماءات، وكل يريد أن ينتصر حزبه أو انتماءه أو الفكرة التي يفكر بها. مئات الائتلافات، والكل إلا من رحم الله لا يريد الحق، يعني يتبع الحق. قال الله يقول لك لا أنا مش هعمل بكده، أنا حر. طب ما ايه الفارق بينك وبين من رد الحق اولا؟ ايه الفارق؟ عندما يأتيك كلام الله تقول لا اريده، وعندما يأتيك كلام رسول الله تقول لا اخذ به. وبعضهم الان اراد ان يلبس يقولك بس فيه عموم وفيه خصوص وفيه مطلق وفيه مقيد وفيه ناسخ وفيه منسوخ. سبحان ربي العظيم، كلما جاءنا حكم شرعي نقول الكلام ده على كل حكم شرعي، يبقى خلاص انت خد الموضوع واخلص وانتهي، وقول اللي عندك نسخت الشريعة وانتهينا عم الحج، نسخت الشريعة. انما يقعد يقول لك بقى انت هتفهم بفهمك وبفهمك انت، وما احنا عشان كده قلنا ان احنا بنفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة التابعين اتباع التابعين العلماء الاعلام الذين شهد لهم بالعلم، عشان ننتهي من هذه القصة. ومعروف المسائل الخلافية فيها راجح وفيها مرجوح، وعندنا مسائل مسلمة، وبعض الفروع اللي فيها خلاف الامر بقى فيه خلاف بين العلماء في العصور الاولى القرون الفضلة، خلاص انتهت المسألة بينها العلماء بقى. العالم المجتهد الذي يرجح، العالم المجتهد، مش كل واحد طلع على فضائية، مش كل واحد راح في قناة اخبارية يتكلم باسم الدين، فلما تيجي تكلمه في السياسة او الاقتصاد يقوم ويتنطر يقول لك لا انا لا اسمح لك انك تتكلم في القانون، ولا سبحان الله القانون اقدس عندك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا الاقتصاد ولا كذا. ان كنت لا تسمح لاحد يا سيد الفاضل ان يتدخل في علمك او فيما تنتمي اليه من العلوم، فانت لا تتدخل في علم الشريعة، لها اهلها اهل الدين. عندما تشوف انت المسألة تسأل، ترجع لاهل الفتوى، ترجع لاهل الفتوى اين الحق في المسألة. ولذلك على اهل الدين ان يتقوا الله، احنا عايزين ندعي الحق، لان في دلوقتي عصبية اسمها عصبية الانتماء الى مؤسسة معينة، وبعض الناس يقول لك لا انا عاوز اتميز عن السلفية والاخوان مثلا، فاقول فتاوي معينة. اين تذهب من الله؟ ويحك، هتروح فين؟ الحق حق، الحق حق، اتق الله، اتق الله. الان ما هيش اثبات لشخصية فلان او علان، انت الان تسأل عن، انت رجل تقوم في مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتنا جميعا على الحق. ربنا سبحانه وتعالى وصف المتكبرين، طبعا الله يعلم المتكبرين. شوف ربنا سبحانه وتعالى انظر ماذا قال فيه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. يا الله، شوف الوعيد، الكبر يجر ايه؟ يصرف الله عن آياته الشرعية وآياته الكونية ان يتدبرها المرء بسبب الكبر. فانتبه ايها المسلم، انتبهوا ايها الافاضل. شوف، ساصرف عن اياتي، صرف عن ايات الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ايوه استاذ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
الشيخ عبد الحليم محمود، نذكر فضيلتكم على هذا يعني العنوان والدرس، بارك الله فيكم يعني واعظم الله اجرك. ويعني انت تفعل عندنا في قريتك جهود كبير جدا، فبارك الله فيكم. ونريد يعني ان نوجه شكرا عاما للجيش المصري والقوات المسلحه على جهودهم العالي فيما يفعلونه للبلد، ونريد ان نشكر شكرا خاصا للمقدم محمد الذي جاء في قريتنا الى مدرسه الشرفه، لان القريه كلها تشكره على ادبه واحترامه واحترام الجيش واحترام القوات المسلحه. فانا اتصلت خصيصا لان اذكر المقدم محمد. طيب. بارك الله فيه.
جزاك الله
خيرا. وجزاه الله خيرا. ونشكرك سيدنا وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. فالكبر، عقوبة الكبر دي اعظم عقوبة، ان تصرف عن ايات الله. تصرف، يجي لك كده ران على قلبك، غشاوة على عينيك، انت شايف الحق، يعني لعلك ترى الحق ولا تستطيع ان تتبع الحق. ليه؟ اسأل نفسك ليه. انا ليه مش عارف اتبع الحق؟ انا ليه دايما اسمع الاذان وما اروحش اصلي؟ لانك تتكبر، الكبر صرفك عن هذا. فعليك ان تتواضع. تتواضع اولا لتسمع الحق، لان في ناس لا ما عندوش استعداد يسمع الحق. يعني انا استغرب لما الاقي في ندوة في برنامج على في بعض الفضائيات للاسف الشديد، ان المعلق المستضيف دائما عندما يتكلم الاخر ويتكلم بالحق يقعد يدخل بحيث يقطع عليه افكاره، يقطع عليه افكاره، لا يستطيع، يسيب التاني اللي على باطل يتكلم ويسترسل ويقعد يجيب الاخر، يجي يرد ويبتدي يرد ويكلمه في، يروح ما ايه مدخله الموضوع ويطلع من الموضوع مدخله في حاره، ومن الحاره دخله في شارع، بحيث ان هو ايه عندما يسمعه المشاهد يعرف ان الراجل مش عارف يركز. سبحان الله، انظر على طول كيف صرف الله هذا المذيع عن الحق. دي آية والله، ده مش جودة. ليه؟ اوعى تشكره على كده، يعني اوعى تقول ان هو ما شاء الله، لا ده انت يعني ده مسكين. انظر كيف صرفه الله عن الحق. ده لو كان يعني المهم ان احنا نرضي الله، لو كان الله عز وجل يريد هذا الرجل لاستمع الى الحق، لاستمع الى الحق، والله لاستمع الى الحق. فربنا سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. نسأل الله العافية والسلامة. وايضا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادة. خلي بالك من الوصفين، العلو ده ان هو انت الكبر، وكما عرفنا ان الكبر بطر الحق وغمط الناس، واشد هذا الكبر اللي هو بطر الحق اللي هو رد الحق. تخيل بقى رجل يتكبر على الحق ويتكبر على الناس ويفسد في الارض، ايه العلاقة بين الكبر والافساد؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش وصف اخر يا جماعة؟ ما تقرأ القرآن وتدبر ايات القرآن. الكبر هو في اصله فساد في الارض، وهذا الفساد يؤدي الى فساد. يعني الكبر نفسه افسد صاحبه، اول حاجة، يعني الكبر اولا افسد صاحبه، خلاص افسده، ثم بعد ذلك صاحبه بيجتهد فيفسد في الارض. يبقى هو نفسه فاسد ويفسد في الارض، وممكن يظن انه مصلح وانه جاي بخلاص ويرى فكرة اللي هي فيها الخلاص والفكرة الصحيحة وكذا، ولكنه افسد نفسه ثم بعد ذلك اجتهد فاصبح من المفسدين في الارض. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدار الاخرة للمتواضعين في الدنيا، الذي اصلح نفسه بالتواضع، ازاي؟ هو التواضع يصلح، نعم التواضع يصلح النفس. واول شيء في التواضع بقى اللي هيصلح النفس انك تسمع لغيرك، وده بقى ادب الاسلام العالي، اننا نسمع نسمع ثم ان رأينا ان ذلك الحق جعلناه فوق رؤوسنا. قالوا اي حد، لو قالوا اوباما قال الحق مالناش دعوه بشخصه، مالناش دعوه بما ينتمي اليه، هناخد الحق نقول هذا هو الحق ونحط الحق فوق رؤوسنا. الله، ده الاسلام. يبقى سمعنا ولقينا الحق فوضعناه فوق رؤوسنا. ان كان هذا الكلام الذي سمعناه باطل، كان باطلا، وجب علينا او وجب على اهل العلم ان يردوا هذا الباطل. شوف المقامين يا اخي، شوف المقامين، كلاهما من اجمل المقامات. انك انت تاخذ الحق ولو جاء به الشيطان، الشيطان لو جاء بالحق اخذه. ليه؟ لان انا لا يعني بيني وبين الشيطان عداء، ولكن مش العداء المطلق بمعنى ان هو كل يقوله غلط وكل ما يفعله خطا. ان فعل يوما شيئا صحيحا اثنيت على الفعل ولا اثني على الفاعل. الله، جميله دي، نقولها تاني. اثني على الفعل ولا اثني على الفاعل وادعو الله ان يهديه. يعني اقول ايه؟ ان هذا الفعل فعل حسن، ولكن صاحب الفعل، صاحب الفعل ما زال فيه كيت وكيت وكيت وكيت، وليس هذه الاشياء التي هي فيه تمنعني ان امدح فعله اللي هو كان حق، او كلامه الحق، لان هذا الفعل الحق او الكلام الحق حق، لا ينبغي ان ارده عشان خاطر من جاء به او من قاله، وان كنت اخالفه في اصل العقيدة هو على دين اخر. هي ده عدل الاسلام ورحمة الاسلام. بس لما تنشأ في قوم هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومش عاوز يظهر هذا، يقول لك انت اقصائي، انت لا تتكلم مع الاخر، انت تريد انت، ما الكلام ده نفسه تهمة ليك، يعني الذي يكرر هذا الكلام اصلا تهمة ليه. اسمع، اسمع الحق، تسمع الحق ها، وسيبك من الشخص وانتبه هذا الشخص، خذ الحق، خذ الحق، لان المفترض ان يسود الحق. ان ساد الحق خلاص بعد كده الالفة ستكون بيننا، لان المبادئ التي ارثيناها الحق، الحق. سيدنا ابو هريرة كما في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام جعله حارسا على اموال الزكاة بتاعة شهر رمضان. وشوف اهو النظام في الاسلام، اهو نظام ايه، الاموال اتلمت للطعام ووضع في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ابا هريرة حارسا على الزكاة. سيدنا ابو هريرة فوجئ بان احد الناس يسرق من هذا المال، فامتكى وقال والله لأرفعنك الى رسول الله. فاشتكى له حاجة شديدة وعيال، قال له ده انا غلبان واولادي وكذا وكذا وكذا. فيعني لما رأاه هكذا ابو هريرة رق له فاطلقه واداله وعود انه لا يعود الى ذلك. التقى في الصباح برسول الله، قال ماذا فعل اسيرك او فعلت باسيرك البارحة ابا هريرة، عملت معاه ايه؟ قال له يا رسول الله اشتكى حاجة شديدة وعيال فرحمته وقال لا يعود. قال كذبك وسيعود. سيدنا ابو هريرة انتظر، مسكوا تاني ليلة، قال له برضه لما مسكوا بكى وحاجة وعيال، فرق له واقسم له انه لا يعود ودي اخر مرة وخلاص وانصر. في الصباح بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت باسيرك البارحة ابا هريرة، عملت ايه مع اسيرك يا ابا هريرة؟ قال اشتكى حاجة شديدة وعيال يا رسول الله فرحمته. فقال كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة مسكوا، قال فاشتكى، قال لا والله خلاص انتهى هذا الموضوع، خلاص مش انا هقعد انا بقى اسمع الاعذار دي، لا خلاص انتهى، لا ارفع عنك الى رسول الله، انتهى. فلما رأى منه هذا الرجل انه يعني المسألة انتهت وخلاص كده، قال دعني واعلمك شيئا من الخير، حاجة من العلم يعني. قال وما هذا؟ كان سيدنا ابو هريرة طالب علم، العلم حاجة عنده عالية قوي. فقال له اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا اله الا هو الحق القيوم الى اخرها، فاذا قرأتها فلا يزال عليك حافظ من الله سبحانه وتعالى حتى تصبح. فاطلق، ف فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام عفوا فقال فقال له ما فعلت بأسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أمسكته وقلت والله لأرفع عنك إلى رسول الله. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله به. فقص الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب. أتدري من كان معك منذ 3 أيام أو منذ 3؟ قال لا، قال ذاك شيطان. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قاله إيه؟ صدقك وهو كذوب. الشيطان جاء ويسرق ويفعل، ومع ذلك لما قال الحق أخذ النبي الحق، النبي محمد سيدنا وإمامنا بيقول كده أخذ الحق ولم ينظر إلى قائله. قال بيقول إيه؟ صدقك وهو كذوب. الأصل فين هو كذاب، ولكن في هذه الجزئية صدق، فأنا لا أنظر إليه بنظرة أن كل ما يأتي به هو الكذب. هو لا، إن جاء يوما بالحق أو فعل الحق أخذت الكلام لأنه حق ووضعته فوق رأسي لا أرده، وفعله هذا فعله أخذه الفعل الحسن وأدع القبيح منه. إنما أن أرد الحق بسبب قائله، وده الكبر، أن ترد الحق بسبب قائله فدي مصيبة، إنك أنت لا تسمع. لأن أزمتنا في مصر الآن لا نريد أن نسمع. يعني الشباب الجميل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياهم ما عندوش استعداد أنه يسمع السماع الكامل، ممكن يسمع من طرف ولا يسمع من الآخر، ودي للأسف مشكلة كبيرة. لا، نسمع ونسمع للكبير منا، ونسمع للعلماء. لما عندما يتكلم معك عالم، العلماء الأفاضل، ده يبذل لك النصيحة، يبذل لك النصيحة العالم، فأنت تسمع له وتستجيب، لأنه يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياك بقى من دعوة اللي هو بيقول لك أصل أنتوا عايزين تعملوا مش عارف، لا 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 لا، هذا الأمر واضح تماما أن العلماء لا يريدون هذا، لا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد في الأرض، إنما يريدون الحق وأن يظهر الحق والعدل في هذه البلاد، وأن نهدأ حتى نجني الثمار، نهدأ لنجني الثمار وأن نعيش عيشة طيبة. يعني لا نعيش هكذا، هذا يفعل وهذا يفعل. هذا هو تعريف الفوضى. تعريف الفوضى اللي بيحصل ده هو تعريف الفوضى، لأن ليك الحق فيه. إنك أنت النهاردة بتجيب مجلس الشعب وترجع تقول لا أنا مش عاوزه، وبعدين نجيب رئيس ولا مش عاوزه، طب يطلع برضه حد يقول لك أنا عاوز مجلس الشعب، أنا مصري وأنت مصري، وأنت 10 وأنا 10 أو 15، وده يقول لا أنا لا عاوز ده ولا ده، يبقى دي الفوضى التي يعني لا يجوز لأحد أن يقول بها. أنا كان معايا أدلة كثيرة تبين مسألة الكبر بالذات. أنا خدت الجزء الأول من الكبر، هو الأعظم، رد الحق. يعني سريعا كده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوف، مثقال ذرة من كبر تمنعك وتحول بينك وبين دخول الجنة، نسأل الله العافية والسلام. طب تخيل لو انت بقى جحدت الحق، يعني الرد ده أدى إلى الجحد، يبقى لن تدخلها أبدا الآبدين، خلاص انتهت، نسأل الله العافية والسلام. نتكلم الآن عن واحد تكبر، ثم هذا الكبر يمنعه أن يدخل الجنة أولا إن شاء الله عذبه ثم أخرجه إن مات على التوحيد فيدخل الجنة، أو شاء أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، لكن الكبر ده عضال، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا جاء في الحديث اللي عند الترمذي وحسنه بعض العلماء، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. يا رب، يا سبحان الله، الرجل اللي انت شايفه ده اللي هو يعني يلبس أفخر الثياب ويتكلم بطريقة معينة ويركب السيارة بطريقة معينة، وتراه يعني ممكن يكون وزنه 50-60 كيلو، أنت من الكبر تراه طنا وتراه طويلا وهو قصير بسبب الكبر وما يصنع به وتشبك في الكلام. سبحان الله، يوم القيامة يحشر كالذر، نملة ماشية جنب رجل فقير، رجل كان يجلس في الطريق لا يجد الطعام، ده ماشي ما شاء الله، او خده بقى خده، خد ده وخد المؤذن، المؤذن ده غالبا المؤذنون فقراء، نادرا انك تلاقي مؤذن لواء، يعني انا ما شفتش لحد النهارده، ويكون فيه ان شاء الله ان فيه مؤذن لواء، راجل كده طلع المعاش او ايه المشكله ان يكون لواء ويؤذن او محافظ ويؤذن. طب هو شرف للاذان ولا شرف للمحافظ؟ لا، شرف للمحافظ انه يؤذن، او للرئيس او للوزير. متى نرى هذا في بلادنا؟ ان احنا مره بس نلاقي رئيس الجمهوريه بيؤذن، يا سلام، ده كان في تسابق بين الامراء على ذلك، ده شرف لهذا الامير، شرف. طيب شوف بقى المؤذن يجي يوم القيامه واطول الناس اعناقا، المؤذن الغلبان، عم حسن وعمي محمد وعمي احمد، الناس الكبيره الغلبانه المساكين دول، ها راسه اعلى واحد، ويجي المتكبر صاحب الفنادق وصاحب كذا وكذا، نسال الله عليه وسلم، وبعض المشايخ المتكبرين، اي متكبر نسال الله عليه وسلم، زي الذر نمله، يبقى المؤذن ماشي كده والتاني نمله، يا سبحان الله. وبعدين قال في صور الرجال، يعني وشه كمان نمله ماشيه وتشوف وشه صوره رجل، ده شوف تمثيل، ده مثل بيك فيها، ده الخز، ده غير نار جهنم، والله يكفي هذا المشهد يوم القيامة، ماشي زي النملة وتشوف وش إنسان، سبحان الملك. وانظر إلى المؤذن الغلبان، هي الطائفة دي من أغلب الناس، طائفة المؤذنين، انظر إليه، سبحان الله. في صور الرجال يغشاهم الذل، الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، ده ضبط بعض العلماء ضبطها كده بولسة، وبعضهم ضبطها بولسة، وده الجمهور على كده، هذا اسم لسجن في جهنم، طبقة اسم لناس المتكبرين اللي هم يروحوا جهنم زي النمل، وبعدين لما يدخل جهنم بقى مش هيفضل نمل، لا ده هيعظم، ها، ودرسه بقى قد احد كده وكان كافر عياذا بالله تعالى، عشان النار تشتعل فيه اشتعال رهيبة جدا. قال تعلوهم نار الانيار، اللي هي النار الشديدة جدا، يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال. وهذا الحديث حسنه بعض اهل العلم، والوقت يعني قد خرج من بين ايدينا، واسأل الله ان ينفعني واياكم بهذه الكلمات، واسأل الله ان يجمع بيننا جميعا في مصر، وان يقي مصر شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يهدينا جميعا، امين امين يا نعم المولى ونعم النصير. واشكركم واشكر اخواني في قناة الحافظ وفريق الاعداد والمخرج، جزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، فيهما نرقى ننسى الفرقى، من غير ضلال لا نشقى.